إله إلا الله وحده لا شريك له. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا لقاؤنا بكم الأسبوعي حول فقه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم واستنباط الأحكام من أقواله، لأن من أعظم ما يمضيه الإنسان في حياته الدنيا وهو عبادة لله عز وجل أن يدارس كتاب الله الذي هو كلامه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة المنسوبة إليه، فإن هذا من أجل العبادات التي يتعبد بها الإنسان لربه جل وعلا. فالعلم كما قال الرحبي أنه من أفضل ما سعى فيه العبد، واعلم بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي. فالعلم طلبه عبادة، ودراسته عبادة، وتدريسه عبادة، والبحث فيه عبادة، ومذاكرته عبادة، بل أن السعي إلى تحصيله عبادة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ومن أعظم ما يتدارس الإنسان يتدارس سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي يستنبط منها أحكام الشرع والدين، ليكون متمثلا قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، فتكون عبادته بمقتضى فقه حديث النبي صلى الله عليه وسلم على بصيرة. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب للمنذري عبد العظيم ابن عبد القوي المنذري، جمع فيه 40 حديثا مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعليها مدار أكثر أحكام الشرع. وتوصل بنا الكلام إلى حديث عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري، وهذا هو الحديث الرابع. فقال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه، وهو المازني. وعبد الله ابن زيد ابن عاصم غير عبد الله بن زيد بن عبد ربه. عبد الله بن زيد بن عبد ربه هو الذي رأى الأذان. الأذان في أول الإسلام لم يشرع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الصلاة وأن يجمع الناس نادى منادي: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، اجتمع الناس، ما في أذان. ولما استقر الأمر في المدينة تدارس النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كيفية اجتماع الناس لهذه العبادة الجليلة، فقال بعضهم: نتخذ ناقوسا كناقوس النصارى، فكرهه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم: نتخذ بوقا ننادي فيه، فكره النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم: نوقد نارا، نوقد نار واجتمع عليها الناس، فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. واقترحوا عليها أشياء، أن رجل يذهب في الدور، في الدور يعني الأحياء، وينادي الصلاة جامعة، ما كأن النبي صلى الله عليه وسلم ما وجد الشيء الذي يكون فيه عبادة ويكون فيه أقل كلفة. فارتفع الصحابة، ثم رأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه غير عبد الله بن زيد بن عاصم هذا الأذان، أنه جاءه وحي رجل وهو في المنام، جاءه يعني منبه في المنام وقال له: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الأذان المعروف. فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الرؤيا، فاستحسنها النبي صلى الله عليه وسلم، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك سمع به عمر فقال والله يا رسول الله إن هذا لهو الذي رأيت في المنام، يعني تواطأت رؤية الصحابة. وعبد الله بن زيد بن عاصم هذا غير عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي رأى الأذى، وعبد الله بن زيد بن عاصم هذا هو الذي قتل مسيلمة، لأن مسيلمة قتل أخوه حبيب بن زيد، وقيل أن الذي طعنه أول من طعنه وحشي بالحربة التي طعن فيها حمزة، ثم أجهز عليه عبد الله بن زيد. والحاصل أنه من كبار الصحابة ومن أفاضلهم ومن السابقين، شهد أحدا واختلف في شهوده بدر. يقول رضي الله عنه قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، باعتبار أنه شهد النبي وشهد الوحي وأدرك ما لم يدركه غيره. ومات رضي الله عنه يوم الحرة وعمره قد تجاوز 70، فأجابهم إلى هذا الطلب فدعا بإناء. في بعض ألفاظ الحديث قال فدعا بثور من صفر، يعني إناء وعاء من نحاس، الصفر من أسماء النحاس. قال لا توضأن لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنا أريد أن أتوضأ لكم الوضوء الذي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ حتى تفقهوا وتعلموا. قال فأكفأ منه، أكفأ يعني ما يله وصاغاه حتى يكون الماء على شفته فينزل. وهذا مثل إكفاء النبي صلى الله عليه وسلم الإناء للهر، فقد جاءت هرة قطوة قط إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ لها الإناء حتى يجتمع في طرفه حتى تشرب الماء فشربت منه. فتعجب من كان حاضرا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وإذلك تجد الهر القط يدخل من أماكن ما تحسب لها بحساب ويخرج، وهو من أطهر الحيوانات، حتى إنه إذا أراد قضاء حاجته خرج من المحل الذي لا يتهيأ له. ولقد شهدت منظر عجيب، مرة كنا في الحرم المكي وفيه قط يبي يقضي حاجته، والحرم واسع ما ولا يبي يخرب شيء، ويروح يمين ويسار ويطلع ما لقى طريق يسلك فيه الآن، حتى أنه يعني آخر مطافة جاء على طرف الفرشة وقضى حاجته ووقف عندها مثل اللي يعني يخبر الناس، وصار يفتر حولها يخبر الناس أني أنا ترى سويت شيء منه. سبحان الله. الحاصل أنه أكفأ الإناء على يديه، يعني مايل الإناء على يديه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ملء كفه فغسلها، فغسلهما ثلاثا. أول ما بدأ في غسل يديه كفيه، والعلة ما ذكرناه لكم في الدرس الماضي أن اليدين هما آلتا الغسل لبقية الأعضاء، فكان من المناسب أن يبدأ بتطهيرهما. والسنة إذا كان الإنسان يتوضأ من إناء أنه يكفأ على يديه، ما يدخل يديه في الإناء ويغرف، أو شيء يغسل يديه في الخارج قبل أن يدخلهما في الإناء. فإذا غسلهما بعد ثلاث مرات جاز له بعد ذلك أن يغرف من الإناء لبقية أعضائه. قال فغسلهما ثلاثة ثم أدخل يده في الإناء. شف أول مرة أكفأ مايل الإناء فغسل بقية الأعضاء، قال فأدخل يده في الإناء وهذا يدل على أنه أدخل يد واحدة ما أدخل يدين، إما لأن الإناء لا يسع، وإما أن اليد الواحدة تكفي في نقل الماء. قال فاستخرجها، يعني استخرج يده وقد ملئت بالماء. قال فتمضمض واستنشق من كف واحدة. فتمضمض، المضمضة ما هي؟ قالوا المضمضة هي إدارة الماء في الفم، وبدونه لا تكون مضمضة، وإذا لم تكن مضمضة لا يصح وضوء الإنسان، وإذا لم يصح وضوء الإنسان لا تصح صلاة. يعني بعض الناس لو أخذ ماء وأدخل في فمه ومجه ما أدار في فمه ما يصح وضوءه عند عامة أهل العلم، وهو صحيح. فإذا لا بد إيش من المضمضة، من تحريك الماء في الفم ليتحقق بذلك المضمضة. قال واستنشق، الاستنشاق هو جعل الماء على الأنف وجذبه لداخل الأنف بالنفس. والنثر ثبت في حديث آخر أنه يستنثر، يخرج ماء في أنفه دفعة لكي يطهر هذه المغابن التي لا يمكن تطهيرها إلا بمثل هذا. ولاحظوا أن عبد الله بن زيد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غرف بكف واحدة من الماء وتمضمض واستنشق بكف واحد، يعني أن الماء الذي أخذه في يده جعل شيئا منه في فمه وشيء في أنفه، وهذا كذلك من السنن التي يغفل عنها بعض الناس، أن يأخذ أول شيء تمضمض بعد ذلك يجعل في أنفه. نقول إن استطعت هذا من كف واحد أن تجعل شيئا في فمك وشيئا في أنفك هذا هو السنة والأحسن، إذا ما استطعت لا حول ولا قوة. لكن مع هذا نقول عود نفسك، عود نفسك تعتاده. بعض الناس يستصعبه يقول ما يمدي ما هذا قليل يا الله في فمي، نقول الأفضل السنة. وإذا ما استطعت أول مرة ثاني مرة عود نفسك تجد نفسك تعتاد هذا الشيء. قال ففعل ذلك ثلاثا، أي يغرف الماء في كفه ويدخله في أنفه في فمه وأنفه ثلاث مرات، ثم أدخل يده، شف عقب ما انتهى من المضمضة والاستنشاق أدخل يده في الإناء فاستخرجها، استخرجها وفيها ماء. قال فغسل وجهه ثلاثا، والوجه مر علينا حدوده، والوجه الذي يجب على المتوضأ أن يغسله حدوده من منابت الشعر المعتاد، شعر الرأس المعتاد، إلى أسفل الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. فمن الأخطاء بعض الناس تجد أنه إذا أراد أن يغسل وجهه غسل صفحة وجهه بس، هذا غلط. والوجه سمي وجها لأن به مواجهة الإنسان للآخرين، سمي الوجه وجها لأن به مواجهة الإنسان للآخرين فيواجههم بوجهه. قال ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، شف المرة مو بثلاث، قصرها على مرتين، لأنه يجوز للإنسان أن يفاوت كما سنذكره إن شاء الله في الفوائد بين عدد الغسلات، يغسل هذا ثلاث ويغسل هذا مرتين ويغسل هذا مرة، ويجوز أن يقتصر على كل الأعضاء مرة مرة أو مرتين مرتين أو ثلاث ثلاث، لكن ما يزيد. وذلك بوب البخاري في صحيحه قال باب الوضوء مرة مرة، وباب الوضوء مرتين مرتين، وباب الوضوء ثلاث ثلاث، لكن لا يزيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال من زاد على ذلك فقد أساء، والإساءة لا تصح أن تكون عبادة لله. قال ثم نعم فغسل يديه إلى المرفقين، المرفق ما هو؟ المرفق هذا هو العظم الفاصل بين الذراع والعضد. وبعض الناس يسمي هذا إيش؟ كوع. هذا غلط، هذا مرفق. حتى في القرآن فاغسلوا أيديكم، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الكوع وينه؟ الكوع مقابل إبهام اليد، أول الذراع. ولذلك يقولون إيش الكوع مفصل، هو عظم ناتئ يفصل بين الكف والذراع، والكرسوع اللي قابله، وهذا اللي بينهم يسمى الرسخ. والبوع، البوع في الرجل مقابل إبهام الرجل. ولذلك يقول الناظم عظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع، والرسغ ما وسط، يعني اللي بينه. وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. بعض الناس يقول لك ما يعرف كوعة من بوعة، وهو ما يعرف، اللي يقوله ما يعرف كوعة من بوعة. لا، شفت الإبهام؟ أي هاي هذا العظم اللي أي أول القدم. فغسل يديه إلى المرفقين مرتين، ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجهما. استخرجهما يعني وقد غرف من الماء ما تحمله يده. قال فمسح برأسه، فمسح برأسه، الباء تفيد الملاصقة والمصاحبة. مسح برأسه من وين؟ قال فأقبل بيديه وأدبر، يعني بدأ بمقدم رأسه إلى ما يسمى القفا، ثم من القفا إلى المقدمة. هذا السنة وهذا أكمل. بعض الناس يمسح بس ناصيته، وبعض الناس يمسح بس إلى الخلف، يراعي في ذلك شعره ولم يراعي السنة. والسنة أن الإنسان يقبل بهما ويدبر من الأمام إلى الخلف ومن الخلف إلى الأمام، ويمسح أذنيه، يدخل السبابتين في الصماخ، صماخ الأذنين، والإبهامين من خلف الأذنين، ويمسح بطرف السبابة غضاريف الأذن. وإن كان بعض الناس ربما يقول أنا تأذى إذا دخلت يعني صارت يدي أصابعي مبلولة ودخلت في أذن الماء، خص في زمن الشتاء حس في أذية ويسبب الالتهاب، نقول اتق الله ما استطعت، لكن هذا السنة عندكم في إيش؟ قال ثم غمس بسبابتيه وإبهاميه في الإناء فمسح بهما أذنيه ظاهرهما وباطنهما. هذه الزيادة ما في الصحيحين، هذه الزيادة ليست في الصحيحين. اللي في الصحيحين أنها بمسحة الرأس مسح أذنيه، وهذا هو السنة. قال ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ثم غسل رجليه إلى الكعبين. الكعبان قال أهل العلم هما العظمان الناتئان أسفل الساق، أسفل ساقك في عظمين ناتئين يعني بارزين، هذا يسمى الكعبين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الإزار ما أسفل من الكعبين ففي النار. وهذه غير عقوبة إيش؟ من أسبل استكبارا وخيلا، فالخيل له عقوبة تزيد على إيش؟ مجرد الإسبال. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث واحد إزرة المؤمن نصف الساق، ولا بأس فيما دون الكعبين، وما أسفل من الكعبين ففي النار، ومن جر إزاره خيلا لم ينظر الله إليه. رواه الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح. قال ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال من؟ عبد الله بن زيد. هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضوء وليس وضوء. وفي فرق، نقول نعم في فرق، وضوء يعني فعله صلى الله عليه وسلم للوضوء بهذه الطريقة التي ذكر، وضوء بالفتح يعني الماء الذي استعمله، وهو لا يقصد الماء، الماء معلوم أن الماء الطهور. مثل إيش؟ لما تقول سحور وسحور، السحور هو الفعل والسحور هو الأكل، الطعام اللي تأكل، الذي تأكل، مثل الطهور والطهور. وهذا ينبني عليه استنباط أحكام كثيرة. قال صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب يعني التراب الطاهر الذي هو على وجه الأرض، وضوء المسلم، ما قال وضوء المسلم، قال وضوء المسلم. وفي لفظ قال إيش؟ طهور المسلم، يعني أنه هو ماءه وهو آلة تطهيره. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم إلا اللفظة التي نشرت لكم، وهي: ثم غمس بسبابتيه وإبهاميه في الإناء ومسح، فمسح أذنيه وظاهرهم وباطنهم. هذا الحديث فيه من الفوائد والحكم حرص الصحابة رضي الله عنهم على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر واجب على الأمة أن تحرص بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وتتمثل آثاره. الواجب واجب، والسنة السنة، وغير ذلك، لقوله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كذلك من الفوائد والحكم لهذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم في إبلاغ ما علموه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. شف الصحابي ما اقتصر على هذا لنفسه، بل حرص أن يبلغه الناس. والفائدة الأولى إيش؟ قلنا حرص الصحابة على اقتفاء، لأن جاءوا لهذا لعبد الله بن زيد فقالوا: توضأ لنا وضوء رسول الله. ما قالوا أي وضوء حي على الفلاح، لا، حرصوا أنهم يعلمون صفته، حتى إنهم حتى في الصلاة ربما جاء التابعين، جاء التابعون وأوقف واحدا من الصحابة وقال: صلي فينا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه أهمية معرفة كيفية الوضوء في حياة المسلم. بعض الناس إذا ناديته أو ربما سويت لهم درس في كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يتنقص هذا الشيء، يقول وضوء كلنا يعرف يتوضأ، وإذا نظرت إلى وضوءه كلها أخطاء. ولا ينبغي للإنسان أن يقلل من أي شيء من أمر الشريعة. الوضوء أهميته عظيمة، الوضوء ينبني عليه صحة صلاتك التي هي صلة بينك وبين الله. فإذا ينبغي للإنسان أن لا يحقر أمر الوضوء، بل أنه يجتهد في تحصيله وتعلمه على الأسس الصحيحة. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه مشروعية تعليم الناس التعليم التطبيقي لوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو جاء إنسان وجمع له مجموعة ناس وقال: أنا بتوضأ لكم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وصار هذا، ما ينتقد، يقول: جزاك الله خير، إذا كان يحسن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم هذا يشكر عليه. فانظر لهذا الرجل الصحابي الجليل، ما قال والله مستحي ولا ما في داعي، ولا قال لهم شرح لهم بالكلام، لا، فعلي، طبق تطبيق عملي. ومن فوائد هذا الحديث أن السنة للمتوضئ اغتراف، نعم، إكفاء الماء على يديه قبل أن يدخلهما في الإناء، وإن أردت الصيغة الثانية لهذه الفائدة فقول السنة للمتوضئ عدم إدخال يديه في الإناء أول وضوءه. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه مشروعية غسل الكفين في أول الوضوء ثلاثا. ومن فوائد هذا الحديث جواز إدخال اليدين في الإناء لغسل بقية الأعضاء لقوله ثم أدخل يده. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه أن المضمضة والاستنشاق ركن في الوضوء لا يصح وضوء بدونها، لأن الفم والأنف من الوجه الذي قال الله عز وجل في الآية فاغسلوا وجوهكم. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه استحباب جعل المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة أو بكف واحد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه أن المضمضة والاستنشاق تكون ثلاثا. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه غسل الوجه في الوضوء ثلاث مرات، ولا بد في غسل الوجه من استغراق حدوده كلها، وهي من منابت شعر الرأس المعتاد إلى أسفل الذقن ومن الأذن إلى الأذن عرضا. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه أن غسل اليدين إلى المرفقين من أركان الوضوء. وهل المرفقان لا يدخلان في الوضوء؟ لأن إلى تفيد الغاية والغاية تخرج إيش؟ النهاية منها. نقول هذا صحيح. مثلا إذا قال والله سافرت من مكة إلى المدينة، يعني إيش؟ إنه لم يتجاوز المدينة، مما يدل على أن المدينة هي منتهى سفره، لكن إلى تأتي بمعنى مع، كما في قوله جل وعلا ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم. وكذلك قوله جل وعلا من أنصاري إلى الله، يعني مع الله. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي ثبت عنه أنه كان إذا توضأ غسل مرفقيه مع يديه. وغسل المرفقين وغسل اليدين إلى المرفقين هو غسل من أول أطراف الأصابع إلى آخر المرفق. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه جواز مفاوتة العدد في غسل أعضاء الوضوء، أن غسل ثلاث وغسل مرتين، وهذا ربما ينكره البعض إذا جاء قال لا تغسل هذا مرتين، ربما تغسل ثلاث ولا تغسل ثنتين، نقول لا يجوز أنك تقصر على هذا واحدة وهذا اثنتين. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه أن مسح الرأس في الوضوء ركن يجب مراعاته. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه مشروعية مسح الأذنين مع الرأس. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه أن غسل الرجلين آخر أعضاء الوضوء وتكون مع الكعبين. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه وجوب ترتيب هذه الأركان، وإن شئت قلت إيش ركنية ترتيب هذه الأعضاء، يعني لازم أنك ترتب هذه الأعضاء، ما تسبق شيء بعد شيء قبل شيء إلا ما كان إيش من جنس واحد. يعني الآن المضمضة والاستنشاق من الوجه فهي كلها داخلة في الوجه، لو غسلت وجهك ثم تمضمضت واستنشقت صح وضوءك. لماذا؟ لأن هذه كلها بمنزلة الواحد. فلكن لو أنك غسلت يديك إلى المرفقين ثم غسلت وجهك نقول لك ما يصح. والدليل على أن هذه الأشياء يجب مراعاتها أن الله عز وجل لما ذكر في القرآن وكذلك ما ذكر عنه في السنة أنه كان يفصل بين هذه المغسولات بممسوح. يعني لما قال الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أصل الكلام نسق الكلام أن يذكر أول المغسولات ثم يذكر الممسوحات، لكن لما فصل بين المغسولات هذه بشيء ممسوح دل على وجوب مراعاة هذا الترتيب. وهذا ما أشار إليه كثير من العلم منهم ابن كثير في تفسيره رحمه الله، فقال قطع النظير عن النظير يدل على وجوب مراعاة الترتيب، وهو النظير إيش؟ أن القدمين حقهما أو فرضهما الغسل، والوجه واليدين المرفقين فرضهما الغسل، وكذلك إيش؟ والرأس فرضه المسح، فإدخاله بين هذه المغسولات يدل على مراعاة الشرع له. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه مراعاة الموالاة في الوضوء. والموالاة ما معناها؟ قالوا الموالاة أن يكون كل عضو تلو الآخر، ما تفصل بينهم. يعني واحد والله يغسل وجهه ويروح يكلم بالتليفون ربع ساعة يرد له على واحد، وبعدين يجي ونزل التليفون يكمل بعد يغسل، نقول له هذا قطعت الموالاة. الموالاة أن يكون كل عضو من أعضاء الوضوء تلو الآخر في زمن لا ينشف الأول عما بعده، في زمن معتدل ليس شديد الحر ولا شديد البرودة، لأن شدة الحر تنشف الأعضاء بسرعة وشدة البرودة تعطل التنشيف إلى زمن أطول، فلا بد الإنسان أن يراعي هذا الشيء. فإذا قطع الموالاة أعاد من أول. قال وعن شريح بن هانئ رضي الله عنه قال أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين. أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين. الخفين تثنية خف، والخف هو ما يلبس على القدم ويكون ساترا لها. وإرادة الإرادة من لبسه إما مجرد الستر وإما لأجل إيش تدفئته. فقلت أسأل عن الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب، تعني بذلك علي رضي الله عنه، فسأله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يسافر معه ويرى ما لا نرى. قال رضي الله عنه فسألته فقال قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. ثلاثة أيام للمسافر إنه يمسح عليها ويوم وليلة للمقيم. هذا الحديث فيه من الفوائد مشروعية السعي في مسائل العلم وسؤال من يثق بدينه وعلمه. شف هانئ شريح بن هانئ سعى لعائشة حتى يسألها، ما سأل أدنى أحد، إنما سأل عائشة لأنها زوج النبي تشهد ما لا يشهده الآخر. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه فضيلة عائشة رضي الله عنها، فهي رضي الله عنها تعد من فقهاء الصحابة وعلمائهم. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه فضيلة علي رضي الله عنه. فضيلة عائشة ظهرت في سعي شريح بن هانئ في سؤالها، وكذلك ظهرت في إحالتها لشريح على علي، فهي لم تكتفي بنفسها بل أنها حالت. وإحالة الإنسان إلى من هو أعلم منه يدل على فضيلته. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه مشروعية المسح على الخفين. ربما يستغرب بعضكم يقول مشروعية المسح، يقول المسح على الخفين شيء معروف. تدرون أن المسح على الخفين ما يمسح على الخفين إلا خاصة أهل السنة؟ أهل البدع كلهم ما يمسحون. ولذلك في كتب العقائد لما يذكرون عقيدة العقيدة الصحيحة يذكرون يقول وأهل السنة والجماعة يرون المسح على الخفين في كتب العقائد، لأن كل أهل البدع ما يرون المسح على الخفين، حتى إنه صار شعارا لأهل السنة. والمسح على الخفين كما قال الإمام أحمد رحمه الله ليس في قلبي منه شيء، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها تثبت إيش مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين. أهل البدع ما يمسحون، يقول لا لازم تغسله. والمسح على الخفين رخصة جعلها الله عز وجل لعباده، لا سيما في الزمن البارد يجد الإنسان مشقة في نزع يعني خفيه أو الشراب للوضوء عند حاجته للوضوء. ولذلك يعني المسح على الخفين بلغ حد التواتر، بلغ إيش حد التواتر. والشيء إذا بلغ حد التواتر خلاص مقبول، ما في شك. التواتر عند أهل العلم قالوا هو ما يرويه الثقات الذين يستحيل تواطؤهم على الكذب، أو ما يرويه الجمع الغفير الذي يستحيل تواطؤهم على الكذب. يقول الناظم مما تواتر يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين. وهذه بعض من فوائد هذا الحديث وحكمه أن المسح على الخفين لا يشترط فيهما شروطا زائدة على ما هو معروف في شرع في الشرع أو في عرف الناس. يعني بعض الناس قال إيش؟ قال إن الخف الذي يمسح لابد ما يكون فيه ولا خرق ولا فتحة. هذا مين؟ ما فيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخف، ما ذكر قال اللي فيه فتحة ما يمسح. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال والناظر في أحوال الصحابة، يعني الصحابة الفقر فيهم أكثر، قال والناظر في أحوال الصحابة يعلم أن خفافهم لا تسلم من الخروق. طيب يجي واحد يقول لك يعني أمسح لو أنه مقطع قطعة قطعة، نقول لك لا، ما دام المسمى الخف عليه ويثبت على قدمك فهو صالح للمسح، لو فيه عدة خروق ما عليه امسح، ما دام أنه مستمسك على القدم ويستطيع الإنسان أن يمشي عليه فمسمى الخف باق عليه امسح. لكن يشترط فيه أن يكون طاهر، يعني ما يكون إيش من جلد نجس أو مما هو منسوج من نجس،
أما اشتراط أنه صفيق هذا ما عليه دليل. كذلك من فوائد هذا الحديث وحكمه أن المسافر يمسح على الخف 3 أيام بلياليها، يعني مثل ما يقولون 72 ساعة، والمقيم 24 ساعة يوم بليلة. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه أن المسح إنما يكون إيش في الحدث الأصغر دون الحدث الأكبر، يعني إذا أراد أحد أن يغتسل لا لازم أنك تنزل، إنما يكون المسح عن الحدث الأصغر. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه سعة الشريعة وأنها لا تكلف الناس إلا وسعهم. ومن فوائد هذا الحديث أن المسح على الخفين ابتداءه متى؟ من المسح وليس من الحدث. أن المسح على الخفين ابتداءه متى؟ من المسح وليس من الحدث. وش الفرق؟ في فرق. إذا قلنا من الحدث يعني إنسان توضأ الفجر ولبس الشراب، الساعة 6 نعم النوم ينقض الوضوء، يعني على القول بأنه من الحدث نقول من حين نمت الساعة 6 يعني لك 24 ساعة من الساعة 6. والقول الثاني الذي هو صح أنه من المسح، يعني لو أنه نام الساعة 6 واستيقظ وراح لشغله وما توضأ ألا صلاة الظهر الساعة 12 مسح عليه الساعة 12 نقول يبدأ من الساعة 12 على القول بإيش؟ بأن الابتداء من المسح. شوف الفرق، في فرق. فالمشهور من مذهب الحنابلة أن المسح من الحدث، وهذا قول مرجوح ضعيف، والصحيح أنه من المسح. وين الفائدة من هذا؟ يقول جئت أسألها عن المسح، وذكر علي رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على خفيه يوم وليلة، يعني جعل إيش ابتداء المسح ابتداء المدة من المسح. وهذا هو الصحيح. نقف على هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.